أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في النقطة الثالثة وهي ما لو تردد اللفظ بين أحد الأحوال الخمسة، لا بين الحقيقة وأحد الأحوال، بل بين نفس الأحوال الخمسة. وقد أفاد المصنف بأنه لا توجد قاعدة محددة لترجيح حال على حال، فإن غاية ما ذكر في كلمات الأصوليين وجوه استحسانية، لم ينهض دليل على اعتبارها، ولذلك فليست عندنا قاعدة لتقديم المجاز على الاشتراك مثلا عند التعارض، أو لتقديم الإضمار على الاشتراك عند التعارض. ولأن المصنف لم يشر إلى هذه الوجوه الاستحسانية، أحببنا من أجل فهم المطلب أكثر وتعميقه بشكل أكبر أن نشير لما طرح في كلمات بعض الأصوليين كالعلامة الحلي، فسنتطرق لذكر تطبيقات ثلاثة للتعارض بين هذه الأحوال الخمسة فيما بينها. وما هي الوجوه التي ذكرت لترجيح حال على حال، وهل هي استحسانية أو لا؟ التطبيق الأول، التعارض بين النقل والاشتراك، التعارض بين النقل والاشتراك. ومثل لذلك بقوله عليه السلام: الطواف بالبيت صلاة، حيث يدور الأمر في لفظة الصلاة، هل هي منقولة من الدعاء إلى هذه العبادة المركبة من 11 جزءا، أو أن لفظة الصلاة في الرواية مشترك لفظي بين الدعاء وبين العبادة المركبة من 11 جزءا؟ فيدور الأمر بين كون لفظة الصلاة في الرواية منقولة أو مشترك لفظي، وهذا له ثمرة. فإن قلنا بأن لفظة الصلاة في الرواية منقولة، فلازم ذلك أن المقصود بالصلاة في الرواية العبادة المركبة من 11 جزءا، وبناء على ذلك يأخذ الطواف حكم الصلاة. فكما أنه يشترط في هذه الصلاة الطهارة وأن يكون اللباس من مأكول اللحم، كذلك في الطواف يشترط فيه أن يكون بطهارة وبلباس طاهر ومن مأكول اللحم وحلم جرى مما يعتبر في الصلاة. هذا كله إذا قلنا بأن لفظ الصلاة لفظ منقول. وأما لو قلنا بأن لفظ الصلاة في الرواية مشترك وليس منقولا، فتارة نبني على جواز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى، فإن بنينا فلا إشكال، حيث سيكون المقصود من الصلاة كلا المعنيين. فقوله الطواف بالبيت صلاة يعني الطواف بحكم الدعاء وبحكم هذه العبادة مركبة من 11 جزء، فيأخذ آثار الدعاء ويأخذ آثار هذه الصلاة المركبة، وبالتالي يجب الطهارة في هذا الطواف واللباس من مأكول اللحم وإلى آخره، فسائر أحكام الصلاة تترتب على الطواف. وأما إن قلنا بأنه لا يجوز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى كما هو المشهور وهو مبنى المصنف أيضا كما سيوافيك، فبناء على ذلك لا بد من تحديد المراد من الصلاة في الرواية. فإن لم يحدد لعدم وجود قرينة صارت لفظة الصلاة مجملة ولم نستفد من الرواية شيئا، وبالتالي لا يجب في الطواف الطهارة ولا اللباس من مأكول اللحم ولا غيره. هذا إذا كانت لفظة الصلاة مجملة لعدم وجود قرينة. وإن قلنا بوجود قرينة تعين أن المقصود بالصلاة الدعاء فتترتب آثار الدعاء على الطواف، وبالتالي لا يشترط فيه الطهارة. وأما إذا قلنا بأن هنا قرينة تحدد بأن المقصود بالصلاة العبادة المخصوصة، فهنا تترتب آثار هذه العبادة المخصوصة على الطواف. إذن هذه هي الثمرة بين القول بأن لفظة الصلاة مثلا منقول لفظي وبين أنه مشترك لفظي. فإن قلنا بأنه منقول ترتبت آثار الصلاة العبادة، إن قلنا مشترك ويجوز استعمال اللفظ أكثر من معنى أيضا فسترتب الآثار لأنه استعمل في معنيين. وأما إذا قلنا مشترك لفظي ولا يجوز استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى، فهنا إما نلتزم بالإجمال إذا لم توجد قرينة للتحديد، وإن وجدت قرينة لتحديد أن المراد بالصلاة الدعاء رتبنا آثار الدعاء على الطواف، إن وجدت قرينة على أن المراد بالصلاة العبادة الخاصة رتبنا آثار هذه العبادة الخاصة على الطواف. إلا أن المهم هو هذا، ما هو الوجه لترجيح النقل على الاشتراك أو الاشتراك على النقل؟ فالمعروف بين الأعلام أنه إذا تعارض الأمر بين النقل والاشتراك الالتزام بالاشتراك لا بالنقل، فيلتزمون في الرواية بأن لفظة الصلاة مشترك لفظي يشمل الدعاء وال عبادة المخصوصة، وذكروا عدة وجوه لترجيح الاشتراك على النقل. أشار العلامة الحلي هاهنا لستة وجوه، سأقتصر على بعض منها فقط. الوجه الأول لتقديم الاشتراك على النقل هو أن كلا من النقل والاشتراك يقتضي الوضع الجديد،
فالنقل يقتضي وجود وضع اللفظ لمعنى آخر، والاشتراك أيضا يقتضي وضع اللفظ لمعنى ثاني، إلا أن النقل فيه أمر زائد وهو النسخ، بخلاف الاشتراك فليس فيه نسخ. فالنقل يقتضي هجر استعمال اللفظ عن المعنى الأول، فنسخ المعنى الأول بالمعنى الثاني، وأما الاشتراك فلا يقتضي النسخ، وبناء على ذلك يرجح الاشتراك، لأن كلا من النقل والاشتراك فيهما وضع جديد، أما النقل فيه أمر زائد وهو النسخ وهجران المعنى الأول، والأصل عدم النسخ وعدم هجر المعنى الأول، لذلك يرجح الاشتراك. هذا وجه ذكر. الوجه الثاني، لم ينكر المحققون الاشتراك وأنكر كثير منهم النقل، بمعنى أن الأعلام لم ينكروا وجود مشترك لفظي، لكن منهم من شكك أصلا في وجود لفظ منقول، وهذا وجه لترجيح الاشتراك على النقل، لأن هذا ما أحد أشكك فيه، وأما الثاني شككوا في أصل وجوده، وهذا وجه للترجيح. الوجه الثالث والأخير هو أن الاشتراك أكثر في اللغة من النقل، وبما أن الاشتراك أكثر وقوعا في اللغة من النقل، فهذا موجب لترجيح الاشتراك على النقل عند دوران الأمر بينهما، إلى آخر ما ذكره من الوجوه. وأنت خبير بأن هذه الوجوه المذكورة ليست إلا وجوه استحسانية، ليست وجوها عقلائية أرضاها الشارع ليثبت من خلالها ترجيح الاشتراك على النقل، لذلك المصنف عبر عنها بالوجوه الاستحسانية وقال لا حاجة لذكرها. التطبيق الثاني هو المجاز والاشتراك، كما إذا تردد اللفظ، المجاز والاشتراك كما إذا تردد اللفظ بين أن يكون مجازا وبين أن يكون مشتركا لفظيا، من قبيل هذا المثال الذي مثل به المصنف، وهو لفظ النكاح، حيث إن لفظ النكاح يطلق حتى على الواقع وليس على خصوص العقد، فالعقد واضح أنه يطلق عليه نكاح، لكن أيضا أطلق لفظ النكاح على الوطء، فيدور الأمر أن إطلاق لفظ النكاح على الوطء هل هو من باب المجاز أو أنه من باب الاشتراك اللفظي، فلفظة النكاح مشترك لفظي بين العقد وبين الوطء، والثمرة المترتبة على ذلك هي أنه لو قلنا بأن لفظة النكاح مشترك لفظي ويجوز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى، لأمكن حينئذ أن يقال بحرمة الزواج من المرأة المعقودة للأب والمرأة الموطوعة للأب، ولو بوطء فاسد كما هو مقتضى قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. وأما إذا قلنا بأنه لا يجوز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى فتبقى الآية مثلا مجملة، وإذا وجدت قرينة حددنا المعنى المراد، هذا بناء على الاشتراك. وأما لو قلنا بأن إطلاق اللفظ لفظ النكاح على الوطأ مجاز فلا يصار إلى المجاز إلا مع القرينة وهي مفقودة في المقام، فيتعين أن المراد بالنكاح هو خصوصا. وقد ذكر في كلماتهم وهو المهم أن المجاز مرجح على الاشتراك، وذلك لعدة وجوه. من هذه الوجوه لترجيح المجاز هو أن المجاز، هذا الوجه الأول، أغلب وأكثر من الاشتراك بحسب اللغة، المجاز أكثر والمجاز أغلب من الاشتراك، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن المجاز أبلغ وأوفق ويتوصل به إلى السجع والمجانسة والمطابقة وسائر الوجوه البلاغية البديعية بخلاف الاشتراك، هذا موجب لترجيح المجاز على الاشتراك. الوجه الثاني والأخير هو أن الفائدة تحصل من المجاز دائما ولكنها لا تحصل مع الاشتراك دائما، حيث إن اللفظ الذي يستعمل مجازا إما توجد قرينة على أنه استعمل مجازا فحصلت الفائدة وأن المراد هو المجاز، أو لا توجد قرينة فيحمل على الحقيقة فالفائدة متحققة دائما في اللفظ الذي يستعمل مجاز. إن وجدت القرينة حمل على المجاز، إن فقدت حمل على الحقيقة. وأما بالنسبة إلى الاشتراك فلا تتحقق الفائدة دائما، بل تتحقق الفائدة في خصوص ما لو وجدت قرينة معينة، فإن وجدت قرينة لتحديد المعنى حصلت الفائدة، وأما لو لم توجد قرينة لتحديد أحد المعنيين صار اللفظ مجملا. والفائدة هي وجه من وجوه الترجيح. التطبيق الثالث، وأسألك الدعاء بعد في هذا الأمر طبعا، ندخل إن شاء الله في الأمر التاسع، التعارض بين الإضمار والاشتراك كما في قوله عليه السلام في خمس من الإبل شاة، يعني من ملك خمسا من الإبل يجب عليه الزكاة وهي شاة. فهنا يدور الأمر بين وجود إضمار في الرواية وبين وجود اشتراك فيها. أما الإضمار فهو بأن يكون هناك مقدر محذوف وهو كلمة مقدار، كلمة مقدار يعني في مقدار خمس من الإبل شاة، إذن فيوجد مقدر مضمر محذوف هو كلمة مقدار. ويدور الأمر بين أمر آخر وهو أن تكون كلمة في مشترك لفظي بين معنيين. المعنى الأول الظرفية المكانية، والمعنى الثاني السببية. فقوله في خمس من الإبل شاء، يعني بسبب خمس من الإبل تجب شاء. إذ لا معنى لتصور الظرفية ها هنا، يعني في خمس من الإبل ها شاء، شنو يعني تصير في خمس من الإبل، في ظرف خمسة من الإبل تأتي الشاء، لا معنى لذلك. إذن فنحن بين أمرين، إما نلتزم بالإضمار والتقدير، أو نلتزم بأن لفظة في مشترك لفظي بين الظرفية وبين السببية، ونحملها هنا على السببية لوجود قرينة وهو عدم تصور الظرفية، وهي ظرفية الخمسة من الإبل للشاء. هل يمكن أن الإبل الخمسة تصير ظرف الشاء؟ وقد ذهب الأعلام لتقديم وترجيح الإضمار على الاشتراك. إذا دار الأمر بين الإضمار والاشتراك فالإضمار مقدم، وذكروا لذلك عدة وجوه. الوجه الأول أن الإضمار أوجز وأخفر ويعد من محاسن الكلام، ولذلك بما أنه أوجاز والنبي صلى الله عليه وآله قال أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا، إذن فهذا موجب لترجيح الإضمار على الاشتراك لأنه يجب الإيجاز. الوجه الثاني الذي ذكر وأختم بعد هو أن شرط الإضمار العلم بالمضمر، فلا يحصل إضمار إلا مع العلم بالمضمر، فلا يختل حينئذ الفهم لوجود المضمر المقدر والمعرفة به، بخلاف الاشتراك فإن الاشتراك لا يشترط فيه العلم بالمعنى المراد، إنما إن وجدت القرينة علم المعنى، إن فقدت القرينة صار اللفظ مجملا. فهذا هو الوجه الثاني الذي ذكر لترجيح الإضمار على الاشتراك، واتضح لديك من خلال تلاوة هذه أو بعض هذه المرجحات المذكورة بأنها استحسانية، إنما أحببنا أن نشير إلى تطبيقات عملية ميدانية لكي لا تبقى العبارة عندك موشوشة أو مشوشة، ولكي لا يبقى المطلب عندك فيه شيء من الضبابية والإبهام. طبق العبارة. قال الثامن أنه لللفظ أحوال خمسة، وهي التجوز والاشتراك والتخصيص والناقل والإضمار. هذه النقطة الأولى أحوال اللفظ. النقطة الثانية مقتضى القاعدة لو دار الأمر بين الحقيقة وواحد من هذه الأحوال، قال لا يكاد يصار إلى أحدها، يعني إلى واحد من هذه الخمسة، فيما إذا دار الأمر بينه وبين المعنى الحقيقي إلا بقرينة صارفة عنه إليه. ما الوجه في ذلك؟ المصنف ذكر المطلب كلمة مسلم، ما الوجه؟ قلنا لأن المرتكزة العقلائية جرى على أنه إذا دار الأمر بين الحقيقة وواحد من هذه الأحوال الخمسة يحمل اللفظ على الحقيقة، والشارع أمضى هذا المرتكزة العقلائي. النقطة الثالثة مقتضى القاعدة لو دار الأمر بين الأحوال الخمسة نفسها، قال وأما إذا دار الأمر بينها فالأصوليون وإن ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوها إلا أنها استحسانية لا اعتبار بها، إلا اللهم إذا كان
كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى. إذا أوجبت الظهور فبها ونعمت، لعدم مساعدة دليل على اعتبار هذه الوجوه الاستحسانية بدون ذلك، يعني بدون ذلك يعني بدون إيجاب هذه الوجوه لظهور اللفظ في المعنى. إن أوجبت الظهور فبها ونعمت، رجعنا لأثارة الظهور. وأما لو لم توجب الظهور فلا قيمة لها كما لا يخفى. ومن هنا تجد جملة من الأعلام كسيدنا الخوئي قدس سره لما مر على هذا الأمر الثامن وبالخصوص على النقطة الثالثة طوى عنها ولن يذكر حتى تطبيقات وأمثلة عليها، قال لأنها وجوه استحسانية نصرف النظر عنها. الأمر الثالث، الحقيقة الشرعية. والبحث في هذا الأمر في عدة نقاط، بعض النقاط لم يشر إليها المصنف بشكل واضح وبعضها أشار إليها المصنف، فنحن سنشير للكل. النقطة الأولى، الأقوال في المسألة توجد عدة أقوال في هذه المسألة، أي مسألة ثبوت الحقيقة الشرعية وعدم ثبوتها. عمدة هذه الأقوال أربعة: القول الأول الثبوت مطلقا، أي ثبوت الحقيقة الشرعية سواء في ألفاظ العبادات كالصلاة والصوم أم في ألفاظ المعاملات كالبيع والهبة وغير ذلك، فكل هذه الألفاظ الواردة في ألسنة الروايات محمولة على الحقيقة الشرعية. القول الثاني العدم مطلقا، أي عدم ثبوت الحقيقة الشرعية في ألفاظ العبادات وكذلك في ألفاظ المعاملات، فجميع الألفاظ الواردة في ألسنة الروايات من ألفاظ العبادات والمعاملات محمولة على الحقيقة اللغوية، تحمل على المعنى اللغوي لا المعنى الشرعي، بناء على ذلك أنه إلا إذا قامت قرينة، إلا أن تقوم قرينة على إرادة المعنى الشرعي. القول الثالث التفصيل بين العبادات والمعاملات، فبالنسبة للعبادات فثبتت فيها الحقيقة الشرعية، وأما بالنسبة للمعاملات فهي محمولة على الحقيقة اللغة لا الشرعية. القول الرابع التفصيل بين الألفاظ الكثيرة الدوران والاستعمال في النصوص، التفصيل بين الألفاظ الكثيرة الدوران والاستعمال في النصوص فتحمل على الحقيقة، وبين الألفاظ النادرة الاستعمال في النصوص فتحمل على الحقيقة اللغوية. فالألفاظ الكثيرة الاستعمال في النصوص سواء ألفاظ عبادات أم ألفاظ معاملات تحمل على الحقيقة الشرعية، وأما الألفاظ القليلة الاستعمال سواء من ألفاظ عبادات أو ألفاظ معاملات تحمل على الحقيقة اللغوية لا الشرعية. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى، ولذلك قال المصنف على أقوال، ما قال على قولين، على أقوال يعني ثلاثة وأكثر، نحن أشرنا لأربعة منها به الأقوال، وإن أشير في بعض الكلمات إلى ستة أقوال، إلا أن الصحيح لأن هذه هي الأقوال المرتبطة بالحقيقة الشرعية، وأما غيرها من القول الخامس والسادس لا ربط له بالحقيقة الشرعية، إنما بالحقيقة المتشرعية. النقطة الثانية، كما في منتهى الدراية في شرح الكفاية للسيد المروج قدس سره والد أستاذنا حفظه الله ورأى. النقطة الثانية، الفرق بين الحقيقة الشرعية والحقيقة المتشرعية. المستفاد من كلام المصنف ها هنا ومن كلمات بعض الأصوليين أيضا بأن الحقيقة المتشرعية عبارة عن وضع ألفاظ العبادات أو المعاملات في زمن النبي صلى الله عليه وآله، سواء من قبله أم من قبل الصحابة الذين في زمانه. فإذا ثبت الوضع في زمان النبي صلى الله عليه وآله منه أو من أصحابه الذين عاصروه ثبتت الحقيقة الشرعية. وأما لو ثبت الوضع بعد زمان الرسول صلى الله عليه وآله فليست هذه حقيقة شرعية أو حقيقة شرعية، وإنما هي حقيقة متشرعية. إذن فالفرق بين الحقيقة الشرعية والمتشرعية بحسب منظور المصنف كما سيتضح لك أثناء تطبيق العبارة هو أنه إذا كان الوضع في زمان الرسول صلى الله عليه وآله كان الوضع كانت الحقيقة شرعية، وأما بعد زمانه تكون الحقيقة متشرعية. هذا أحد المعاني في تفسير الحقيقة الشرعية والحقيقة المتشرعية. المعنى الثاني هو أن الحقيقة الشرعية عبارة عن وضع ألفاظ العبادات أو المعاملات من قبل الشارع الأقدس، سواء الحق تبارك وتعالى أم النبي صلى الله عليه وآله أم أحد المعصومين عليهم السلام. فباب الحقيقة الشرعية مفتوح إلى زمان الغيبة ولا ينحصر برحيل الرسول صلى الله عليه وآله وشهادته، أي إلى سنة 11 من الهجرة، بل يستمر إلى 260 سنة. فكل ما يضعه الشارع خلال هذه المدة الزمنية يكون حقيقة شرعية، لأن النتيجة لأنه بالآخرة هو شارع وثبت منه الوضع. لماذا تخصصون الوضع بالنبي صلى الله عليه وآله حتى لو كان من الإمام؟ أليس هو شارع؟ هو شارع يمثل الشارع الأقدس. إذن فالحقيقة الشرعية تستمر ما دام المعصوم ظاهرا عيانا بين الناس. وأما الحقيقة المتشرعية فهي عبارة عن وضع ألفاظ العبادات أو المعاملات من قبل المتشرعة لا من قبل الشارع، سواء كان هؤلاء المتشرعة في زمان الرسول صلى الله عليه وآله أم كانوا في زمان بقية المعصومين عليهم السلام. فالحقيقة هي حقيقة متشرعية. إذن فالفرق بين الشرعية والمتشرعية هو بلحاظ الواضع وليس بلحاظ الزمن.
فإن كان الواضح الشارع سميت حقيقة شرعية، إن كان الواضع المتشرع سميت حقيقة متشرعية، بخلاف المعنى الأول الذي لاحظ الجانب الزمني. هذا ما يرتبط بالنقطة الثانية، واتضح لديك أن مبنى المصنف هو على المعنى الأول، وكلام كله يتمركز على المعنى الأول، فلا يذهب ذلك عنك. النقطة الثالثة، مورد البحث ومحل النزاع. أحسنتم، خلاص الكمبيوتر بعد تبرمج خلاص ما هو مورد البحث ومحل النزاع في الحقيقة الشرعية والحقيقة المتشرعية أو الحقيقة اللغوية؟ هل ألفاظ العبادات أو ألفاظ المعاملات أو الأعم من ذلك؟ فهنا احتمالات عدة. الاحتمال الأول أن يقال بأن مورد ونقتصر على احتمالين وهما المهمة، أو لا، على ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يقال بأن مورد البحث يعم الموضوعات الخارجية كلفظ الدم ولفظ الميتة ولفظ مثلا الصعيد وغيرها من الألفاظ، كما أنه يعم ألفاظ المعاملات كالبيع والإجارة والهبة وهلم جرة، كما أنه أيضا يشمل ألفاظ العبادات كالصلاة والصوم والحج إلى غير ذلك. واضح؟ هذا الاحتمال الأول، أن البحث يعم كل هذه الموارد الثلاثة، الموضوعات الشرعية للأحكام مثل لفظ الدم ولفظ الميتة وإلى آخره، وكذلك ألفاظ المعاملات وألفاظ العبادات. الاحتمال الثاني أن مورد البحث خاص بألفاظ المعاملات وألفاظ العبادات، وأما بالنسبة إلى الموضوعات للأحكام الشرعية كالدم وغيرها فهذه من الواضح أنها محمولة على الحقيقة اللغوية، ولا يأتي فيها بحث أنها هل هي على سبيل الحقيقة الشرعية أو على سبيل الحقيقة المتشرعية، فهي باقية على المعنى اللغوي. وهذا الاحتمال الثاني ذهب إليه جمع من الأعلام كالشهيد الأول والشهيد الثاني في المسالك، كما بحثنا ذلك في بحث البيع، فتذكر مر علينا في كلامهم، ولذلك قالوا ألفاظ المعاملات والعبادات محمولة على الحقيقة الشرعية الصحيحة، فراجع هناك. الاحتمال الثالث وهو الذي بنى عليه المصنف البحث واختاره ها هنا، وهو أن مورد البحث خاص بألفاظ العبادات كالصلاة والصوم والحج، وهذا ما هو الظاهر من عبارة المصنف حيث مثل بألفاظ العبادات، فكأنما البحث عن الحقيقة الشرعية والمتشرعية بنظر المصنف خاص بألفاظ العبادات، وأما بالنسبة للموضوعات الخارجية كالدم والميتة والعذرة فهذه لا إشكال في أنها مستعملة في معانيها اللغوية وليس للشارع فيها حقيقة شرعية، كما أن ألفاظ المعاملات أيضا كالبيع والإجارة وغيرها الشارع أرضى ما عليه العقلاء والعرف العقلائي، فقال أحل الله البيع، يعني المعقود عندكم مثلا، وهكذا في سائر الموارد، ولم يتصدى لبيان حقيقة مغايرة لما عليه العقلاء في المعاملات. إذن فمورد البحث بنظر المصنف كما هو الظاهر هو ألفاظ العبادات خصوصا. النقطة الرابعة مقدم
التمثيل.
نعم من تمثيله يعني على كل حال هو هذا. لماذا أعم؟ يعني لو كان لأشار حتى إلى ألفاظ المعاملات، لماذا خصص تمثيله بالحج؟ وأذن في الناس بالحج، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. لماذا مثل مثلا بالصيام؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بالصلاة، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. مع أن عندنا آيات قرآنية تكلمت عن المعاملات، من قبيل أحل الله البيع، من قبيل أوفوا بالعقود، من قبيل على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك فتجدني إن شاء إلى آخر الآية. وعلى مجرى من الموارد، فالظاهر قلت على مستوى الاستظهار، وإن كان الكلام قد يعمم حتى للمعاملات، ولذلك قلت بعض الإعلام عمم البحث للعبادات والمعاملات، لكن ظاهر كلام المصنف أنه ناظر لألفاظ العبادات.
يعني مع تكرار الأمثلة.
نعم، بقرينة تكرار الأمثلة. فكأنما المعاملات الشارع ما غير في معانيها، إنما درج على المعنى المتعارف عليه. جيد. النقطة الرابعة. النقطة الرابعة. النقطة الرابعة مقدمة تمهيدية بعنوان أقسام الوافد. أفاد المصنف بأن الوضع ينقسم إلى قسمين كما تقدم بحث ذلك. القسم الأول الوضع التعييني، وهو عبارة عن اختصاص اللفظ بالمعنى بسبب تخصيص الواضع، فالواضع هو قد وضع هذا اللفظ وهو الأسد مثلا للحيوان المفترس وفرح بذلك، فهذا يسمى بالوضع التعيين الذي ينشأ من اختصاص اللفظ بالمعنى بسبب تخصيص الواضع نفسه اللفظ لهذا المعنى. القسم الثاني الوضع التعيني، وهو عبارة عن اختصاص اللفظ بالمعنى الناشئ عن كثرة الاستعمال لا عن تخصيص الواضع، فبسبب كثرة استعمال اللفظ في هذا المعنى صار الوضع وضعا تعييني. فلأنه مثلا كثر استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع صار هذا وضع تعييني وانقلب من المجاز إلى الحقيقة مثلا. إذن فالوضع ينقسم إلى قسمين، تعييني وتعيني. ثم نقول بأن الوضع التعييني أيضا يمكن تقسيمه إلى قسمين. الوضع التعييني القسم الأول هو ما أشرنا له، القسم الثاني هو عبارة عن اختصاص اللفظ بالمعنى الناشئ من خلال نفس هذا الاستعمال. ففي القسم الأول للوضع التعييني توجد مرحلتان، هذا الفرق بينهما، مرحلة وضع تسبق مرحلة الاستعمال. وأما ها هنا القسم الثاني للوضع التعييني فهو عبارة عن مرحلة واحدة، فنفس مرحلة الوضع هي مرحلة استعمال، فهو عبارة عن اختصاص اللفظ للمعنى بسبب نفس الاستعمال. وهذا من قديم، بالمثال يتضح أن يقول مثلا النبي صلى الله عليه وآله الصلاة معراج المؤمن، ويقصد بهذا اللفظ وهو الصلاة الوضع والاستعمال في نفس الوقت، فيقصد بلفظ الصلاة هنا أنه استعمل في هذه العبادة المركبة من 11 جزءا وبنفس هذا الاستعمال، فلم يصرح بالواضع. القسم الأول يوجد فيه تصريح من قبل الواضع فقال مثلا وضعت لفظة الصلاة في هذا المعنى، أما القسم الثاني للوضع التعييني لا يوجد تصريح من الواضع، بل هو يضع اللفظ بنفس الاستعمال، فهو وضع واستعمال في آن واحد، وهذا هو النوع الثاني للوضع التعييني. إذن تارة الواضع يصرح، هذا القسم الأول وله مرحلتان وضع واستعمال، تارة الواضع لا يصرح بل بنفس الاستعمال يضع اللفظ للمعنى، وهذا المعنى الثاني وليس فيه إلا مرحلة واحدة. فهل هذا القسم الثاني للوضع التعييني الذي يتحقق بنفس الاستعمال ممكن ثبوتا أو ليس ممكنا ثبوتا؟ أفاد المصنف بأن هذا الوضع التعييني الذي يتحقق بنفس الاستعمال ممكن ثبوتا ولا إشكال فيه. غاية الأمر أنه قد يشكل عليه ببعض الإشكالات التي يمكن دفعها وذبها، وأشار ها هنا في الكتاب لإشكال واحد فقط. وحاصل الإشكال أنه بناء على تحقق الوضع بنفس هذا الاستعمال يلزم أن لا يكون هذا الاستعمال، أي استعمال لفظة الصلاة مثلا في المثال الذي مثلنا به الصلاة معراج المؤمن، استعمالا حقيقيا ولا مجازيا. أما أنه ليس استعمال حقيقي فلأن الاستعمال الحقيقي منوط بوجود معنى في رتبة سابقة قد وضع له اللفظ ثم يستعمل اللفظ في ذلك المعنى الحقيقي، وهنا لا يوجد معنى حقيقي سابق على رتبة الاستعمال، إنما تحقق الوضع بنفس هذا الاستعمال، فلا يوجد معنى وضع له اللفظ في رتبة سابقة حتى يكون هذا الاستعمال حقيقي، ولا يكون الاستعمال حقيقيا إلا إذا وجد معنى في رتبة سابقة وضع له اللفظ ثم استعمل فيه، فهنا يقال الاستعمال استعمال حقيقي. كما أنه ليس هذا الاستعمال استعمالا مجازيا. وذلك لأن الاستعمال المجازي منوط ومشروط بوجود علاقة بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي. فإذا وجدت علاقة بين المعنيين صح استعمال اللفظ في هذا المعنى الثاني مجازا، وهذا أمر مفقود في المقام. وذلك لعدم وجود معنى حقيقي وضع له اللفظ في رتبة سابقة حتى يلاحظ المتلفظ مثلا والمتكلم العلاقة بين المعنى الأول الذي وضع له اللفظ والمعنى الثاني ليستعمل فيه اللفظ استعمالا مجازيا. إذن فبناء على هذا القول من إمكان الوضع التعييني الذي به يتحقق الاستعمال، يلزم من ذلك أن لا يكون الاستعمال حقيقيا ولا يكون الاستعمال مجازيا، وهذا باطل، إذ لا يخلو الاستعمال من كونه إما استعمال حقيقي أو استعمال مجازي. والجواب عن ذلك بأنه لا مانع من تصور الاستعمال العام، يعني الاستعمال لا بشرط من جهة الحقيقة ومن جهة المجاز، فليس هو استعمال حقيقي وليس هو استعمال مجازي. وقد ذكرنا في أبحاث سابقة نظير لذلك من قبيل إطلاق اللفظ وإرادة نوعه، أو إطلاق اللفظ وإرادة مثله، أو إطلاق اللفظ وإرادة صنفه، أو إطلاق اللفظ وإرادة شخصه. فهنا يوجد استعمال لللفظ في النوع أو في الصنف أو في المثل أو في الشخص، لكنه ليس استعمالا حقيقيا لأن اللفظ لم يوضع بهذا المعنى، وليس استعمالا مجازيا أيضا، كما في قولنا مثلا ضرب كلمة، فهنا استعملنا لفظة ضرب في النوع، ومقصودنا من ضرب كلمة أي نوع كلمة ضرب، ولفظة ضرب نوع هذه اللفظة كلمة، ضرب كلمة أي نوع لفظة ضرب كلمة كلمة. وهذا الاستعمال يعني استعمال لفظة ضرب في النوع ليس استعمالا حقيقيا لأن اللفظ لم يوضع لذلك، وليس كذلك استعمالا مجازيا لعدم ملاحظة العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي لعدم وجود معنى حقيقي أصلا. إذن فيمكن تصور الاستعمال الخارج عن دائرة الحقيقة والمجاز، فليكن المقام من هذا القبيل. فالنبي صلى الله عليه وآله مثلا حينما يقول الصلاة معراج المؤمن أراد بهذا الاستعمال في آن واحد الاستعمال والواو، وهذا الاستعمال الصادر عنه ليس استعمالا حقيقيا ولا استعمالا مجازيا، وهذا ممكن ثبوتا وسنثبته أيضا إثباتا في الدرس القابل إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.